بيت من بيوت الله نجتمع حول فائدة القرآن الكريم لنتعلم ونتدارس فيما بيننا كيفية تحفيظ كتاب الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نتعلم وبما ندرس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالأمس تكلمنا في نقاط سريعة عن الرسائل العقلية التي يجب على الإنسان أن يرسلها إلى نفسه، ثم تحدثنا عن مواصفات هذه الرسائل. قلنا أنها أن لها خمس مواصفات: أن تكون واضحة محددة، أن تكون إيجابية غير سلبية، أن تدل على الحاضر لا على المستقبل، أن يصاحب الرسالة مشاعر وإحساس والشعور بتحقيقها. النقطة الأخيرة التكرار، وتحدثنا عن كل ذلك بالتفصيل. آخر جملة ذكرها الدكتور حفظه الله، قال: أيها المؤمن، أنت عزيز بهمتك، عزيز بإسلامك، عزيز بشخصيتك. والحقيقة كلمة عزيز ديت اللي هو كررها ثلاث مرات: عزيز بهمتك، عزيز بإسلامك، عزيز بشخصيتك. زي ما احنا عايزين نقدم او نؤخر، ممكن نبدا فنقول عزيز باسلامك، عزيز بهمتك، عزيز بشخصيتك. استشعار العزه هذه لا تكون الا للمؤمن، فان المؤمن الذي يعرف الايمان حقا ويحققه في حياته هو الذي يستشعر العزه، فان الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في سوره المنافقين، فقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة لله سبحانه وتعالى، ومن أسمائه العزيز، والعزة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والعزة أيضا للمؤمنين. أما غير المؤمن فلا يستشعر بهذه العزة، مهما طغى وتكبر وتجبر في الأرض فلا يستشعر بهذه العزة التي تكون للمؤمن. إذن أيها المؤمن، أنت عزيز بهمتك، عزيز بإسلامك، عزيز بشخصيتك. وهنا ذكر مثالا، يعني حتى ننتهي من هذا الفصل أو من الكلام عن المواصفات هذه، ذكر مثالا في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الإيجابية الإيمانية كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعيشها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يعيشون في إيجابية عجيبة جدا. فمثلا الصحابي الجليل الذي دخل على رستم بتلك الإيجابية العظيمة، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الصحابي الجليل الذي دخل على رستم بهذه الإيجابية العظيمة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: انظروا كيف كانت إيجابيته حينما اعترض أبو عبيدة على طريقة وضعه لنعله تحت إبطه. أبو عبيدة رضي الله عنه اعترض على عمر، اعترض على إيه؟ طريقة وضعه لنعله تحت إبطه. عمر رضي الله عنه يمشي حافيا ويضع نعله تحت إبطه، والناس معروف أنهم تهمهم المظاهر في كل مكان وفي كل زمان، المظهر. فقال له عمر، يعني استنكر: لماذا تعترض علي لوضع الحذاء أو النعل تحت إبطي؟ قال له عمر: أوه يا أبا عبيدة، أو أواه يا أبا عبيدة، أواه يا أبا عبيدة، لو كان غيرك قالها لأوجعته بالصوت. لو كان غيرك قالها لأوجعته بالصوت. لماذا؟ لأنه يريد أن يعلم هذا الصحابي الجليل أننا أمة متواضعة، أمة عزيزة بالإسلام وليست عزيزة بالمظاهر، عزيزة بالهمة العالية وبالشخصية وبالخلق النبيل ولكن ليست بالمظاهر. طيب، بعد ذلك انتقل إلى القواعد العامة لحفظ القرآن الكريم. طبيعي أن احنا كمحفظين للقرآن وكحافظين للقرآن تكون عندنا قواعد عامة لحفظ القرآن الكريم. وقد نسأل، بيجي واحد عايز يحفظ جديد بيسأل، أنا عايز أحط لنفسي قواعد أو نقاط رئيسية أو خطوط عريضة لحفظ القرآن الكريم. هو يسأل ويريد إجابة منا، فكيف سنجيب؟ وما هي القواعد العامة لحفظ القرآن الكريم؟ قال القاعدة الأولى: الإخلاص سر الفتح. سمها كده، ما قالش الإخلاص سكت، إنما قال الإخلاص سر الفتح. تكلم عن الإخلاص فقال: إذا عمل الإنسان وبذل الجهد وطبق ما يلزم تطبيقه وأتقن البرمجيات ولكن لم يكن هناك إخلاص في عمله أو لم يكن هناك توكل على الله يكون العمل ناقصا. ثاني، إذا عمل الإنسان وبذل الجهد وطبق ما يلزم تطبيقه وأتقن البرمجيات، يعني كده بنقول إيه؟ عمل كل شيء، ولكن لم يكن هناك إخلاص في عمله أو لم يكن هناك توكل على الله تعالى يكون العمل ناقصا. بيقول: لذلك نجد كثيرا من المصلحين الغربيين من المكتشفين من الذين نفعوا البشرية بأفكارهم ولكنهم فقدوا الإخلاص النابع من الإيمان بالله تعالى. النتيجة قال: نجدهم انتحروا وبكل بساطة. ودي مقارنة جميلة جدا، مقارنة مهمة، مقارنة صحيحة 100%. الإنسان المؤمن يبدع ويفكر ويعمل ويجتهد وفوق كل ذلك يخلص فيوفقه الله عز وجل. الإنسان الكافر يبدع ويفكر ويتقن عملا ويتعب نفسه في هذا العمل وفي هذه الفكرة وفي هذه الاختراعات وفي التكنولوجيا الحديثة. انتوا بتشوفوا كل يوم بتخرج عليك تكنولوجيا حديثة، اللي شايل محمول من سنة ومن سنتين وثلاثة الناس بتقول له ايه ده المحمول ده خلاص عفى عليه الزمن. اللي عنده جهاز كمبيوتر بقاله 3-4 سنين الناس بتقول له خلاص الجهاز ده اصبح جهاز لا يصلح، جهاز عقيم، انت محتاج دلوقتي جهاز حديث. وهكذا في كل شيء تطور، في كل شيء في الحياة الآن تطور. هؤلاء المخترعون الكفار المبدعون في اختراعاتهم ليس عندهم إخلاص، هو إما عبد لفكرته، إما عبد للمال، إما عبد للشهرة. عبد لأنه ليس عبدا لله، لا يعبد الله، لكن ممكن يكون عبد للاختراع أو الفكرة فيضعها أمام عينيه ويعبدها طوال حياته حتى يحققها. أو عبد للمال، يقول لك كل ما اخترع كل ما هيدوني فلوس، براءة اختراع فلوس وكلام زي كده، يبقى شيء نافع لي، شغلانة أكل منها عيش. أو عبد للشهرة، يقول لك أنا هخترع مثلا تليفون محمول أو جهاز هيتكتب اسمي عليه. يا سلام، دي بالنسبة له شهرة غير طبيعية. أو هاخترع برمجيات معينة أو تكنولوجيا معينة في أي شيء فأشتهر بها. قال: ولذلك نجدهم انتحروا وبكل بساطة، مش مخلص. ولذلك قال علينا أن نتذكر قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الله عز وجل يريد أن يخبرنا ويعلمنا بالأخسرين أعمالا. في ناس أعمالهم خاسرة، أعمالهم ضالة، أعمالهم لن تقبل، ستأتي يوم القيامة فتذهب هباء منثورا. فالناس متشوقة تسمع من هم يا ربي. قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، سعى واجتهد وعمل وأتقن، لكن كل ده ضل، كل هذا ذهب انتهى، وهم في دواخل أنفسهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو فاكر أنه أحسن الناس صنعا، زي الناس اللي بتشوفوا كده يجتهدوا في العمل ويتقنوا العمل، وبعدين في الآخر يقول لك إيه، ده العمل عبادة، ده إحنا سبنا الصلاة وسبنا القرآن وسبنا السنة وسبنا الدين ومشينا على حل شعرنا، عملنا كل حاجة لأننا في عبادة، العمل بتاعنا ده عبادة. كلام غير صحيح، كلام يلبس به الباطل على الناس حتى ينصرف الناس عن الدين. لا، متى يكون العمل عبادة؟ لأن العبارة دي موجودة، لكن كيف تستخدم؟ متى يكون العمل عبادة؟ إذا وظف الإنسان عمله وأخلص فيه النية لله عز وجل. وظفت العمل لله، أخلصت العمل لله، أي عمل دنيوي أبدأ بذكر الله وأخلص فيه النية لله، وأقول يا رب إنني أعمل هذا العمل ابتغاء وجهك وخدمة للمسلمين، إذا ساعتها يكون عمل إيه؟ نوع من أنواع العبادة لله. لكن هل يترك الإنسان بسبب العمل بقى الصلاة والصيام والحج والصدقة والدين كله يقول لنا كده العمل عبادة؟ لا، هذا غير صحيح. طيب، قال إذن هؤلاء سعوا واجتهدوا ولكن سعيهم ضل بسبب فقدانهم للإيمان والإخلاص. إذا هو لا عنده إيمان ولا عنده إخلاص، خلاص خلص العمل بتاعه ذهب هباء منثورا. قال ونحن نحمد الله كثيرا على منة الإيمان والإسلام. الحمد لله، نحن كلما نتذكر أننا مسلمين نقول الحمد لله، أننا مؤمنين نقول الحمد لله. فالإسلام الذي ميز أمتنا جعلنا نصبغ كل ما نأخذه من الغرب من برمجيات وتكنولوجيا بصبغة الإسلام، ونلبسها بروحانية الإيمان. يبقى احنا في نعمة عظيمة وهي نعمة الإيمان والإسلام. فكل شيء نأخذه من الغرب من تكنولوجيا وبرمجيات وغيره فإننا نصبغه بصبغة الإسلام ونلبسه بروحانية الإيمان. قال ولذلك نحن نؤمن بأن كل عمل لا يقوم على الإخلاص فهو على جوف هار. أي عمل لا يقوم على الإخلاص فهو خلاص على حافة الهوية، سينهار على جرف هار، قريبا سينهار هذا العمل مهما أبدع صاحبه ومهما أتقن، لأنه ليس فيه الإخلاص. قال الإخلاص له زر في القلب، عايز يديك يعني إيه تشبيه ويعرفك الإخلاص ده عامل إزاي. قال الإخلاص له زر في القلب، في أي لحظة بدون أن يراك أحد اضغط على قلبك وقل في نفسك الإخلاص الإخلاص الإخلاص. أنا بقول لك اوعى تنسى الإخلاص، اوعى يكون الموضوع بالنسبة لك موضوع كلمات ذكرت بها ثم تنساها بعد ذلك. يعني أنا في نفسي أقول أيوه تمام أنا كده عايز أكون مخلص، وبعدين بعد ما تنتهي المحاضرة ولا بعد ما أحد يذكرني بهذه الكلمات أمشي وأنسى الإخلاص. قل لا، خلي دائما قلبك مستحضر للإخلاص، فدائما تذكر نفسك بالإخلاص، تقول الإخلاص الإخلاص الإخلاص. وهذا دين المؤمن، فإنما ينبغي علينا أو ينبغي لنا في كل عمل نعمله أن نستشعر الإخلاص في قلوبنا كل عمل، بل كل يوم نأتي فيه إلى التحضير، كل يوم نحفظ في الأبناء أو البنات نفس الكلام. نحاول دائما أن نجدد في قلوبنا الإخلاص حتى ينجح العمل أكثر وأكثر، وحتى نتقدم أكثر وأكثر. طيب، قال الحقيقة يا إخواني أن موضوع الإخلاص يحتاج إلى محاضرات طويلة وأمثلتها كثيرة جدا. قال منها قصة الإمام النووي والإمام الشاطبي رحمهم الله، وقصة الإمام النووي والإمام أحمد أيضا. قصة الإمام الشاطبي مؤلف المنظومة المشهورة الشاطبية في القراءات السبع، تفكر في إخلاصه العجيب، يريد أن يضرب لنا مثلا في أحد الناس العلماء الكبار الذين أخلصوا في عملهم. فهذا الرجل الإمام الشاطبي رحمه الله الذي ألف الشاطبية، متن الشاطبية في القراءات السبع، هذا المتن لاقى قبولا عجيبا وانتشر انتشارا عجيبا. فماذا فعل؟ قال كان يطوف بهذا المتن حول الكعبة مئات بل آلاف المرات ويقول: يا ربي إن كنت قصدت بها وجهك فاكتب لها البقاء. يبقى بعد ما ألف هذه الأبيات في الشاطبية، وهي قرابة 1117 بيت، بعدما ألف هذه الأبيات في الشاطبية كان يطوف بالبيت ويدعو ربه: يا ربي إن كنت قصدت بها وجهك فاكتب لها المقام، أبقيها بين الناس حتى يحفظها الناس ويعرفوها. قال: ولم يكتف بهذا، بل كتبها في قرطاس ووضعها في قارورة. كتبها في قرطاس وحطها في إزازة وختم عليها، ختم عليها وقفلها، وألقاها في البحر، ثم دعا الله تعالى أن يبقيها إن كان يريد بها وجهه تعالى. يعني أنا بعمل اختبار لنفسي عشان أشوف هل أنا مخلص ولا مش مخلص، فإن كنت مخلصا فأبقيها لي يا ربي. دعا الله عز وجل أن يبقيها إن كان يريد بها وجهه تعالى. قال: ودارت الأيام وإذا بصياد يصيد السمك يرى القارورة بين السمك فيفتحها فيجد بها ورقة بها قصائد في القراءات. فتح الصياد ده، فتح الورقة، وجد فيها قصائد وأبيات في القراءات، فيقول في نفسه، شوف الصياد بها، يقول في نفسه: والله لا يعلم بها إلا الإمام الشاطبي. يعني اللي هيعرف يقول لنا الأبيات دي تبع مين ولا الأبيات دي فيها إيه، هو الإمام الشاطبي، هو اللي هيحل لنا الشفرة بتاعتها. سأذهب إليه وأسأله عنها. فذهب الصياد إلى الإمام الشاطبي ودخل عليه وذكر له ما وجد في البحر. قال له الإمام: افتحها واقرأ ما فيها. افتح الأبيات اللي انت وجدتها دي، افتحها واقرأ ما فيها. فبدأ الصياد يقرأ: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن الرحيم وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا، محمد المهدى إلى الناس مرسلا. قال: وإذا بالصياد يقرأ والإمام الشاطبي يبكي. سبحان الله العظيم، الصياد يقرأ عليه الأبيات وهو يبكي. فحكى له قصة القصيدة، حكى للصياد قصة القصيدة. الشيخ يقول: اللهم ربي ارزقني الإخلاص، فنسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص. قال: ولذلك نجد الآن في كل مكان من طلاب علم القرآن يحفظونها فعلا. يعني حفظ الشاطبية موجود في كل مكان في العالم، إذا وجدت إلى أي بلد في العالم تجد الناس إذا أرادوا أن يدرسوا القراءات حفظوا إيه؟ الشاطبية. قال: وهي مشهورة، فإذا ذهبت إلى أندونيسيا، الهند، مصر، الشام، تركيا، في كل مكان، لأن صاحبها أخلص في عمله. إذن الخلاصة للقاعدة الأولى: ما قصد به وجه الله تعالى لا بد أن يبقى. يا سلام، كلام يكتب بماء الذهب، القاعدة خلاصة القاعدة الأولى ما قصد به وجه الله تعالى لا بد أن يبقى. يبقى لازم نخلص العمل لله عشان يفضل التحفيظ قائم، تفضل المدارس شغالة، تفضل الحلقات قائمة، يبقى هذا الصرف الكبير العظيم موجودا. نخلص لله، نخلص هذا العمل لله. ما أتينا لدنيا، ما أتينا لأموال، ما أتينا لشهرة، ما أتينا لأي شيء إلا للإخلاص لله عز وجل. طيب، فقاعدة ثانية، قال القاعدة الثانية في القواعد العامة للحفظ: الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. قال نرجع إلى هذا القول المأثور: الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، والحفظ في الكبر كالكتابة على الماء. طبعا القاعدة دي برضو لا تطلق هكذا، إنما هو الدكتور حفظه الله أراد أن يضع لنا القاعدة وأن يشرحها وأن يبين لنا كيف نفعل هذه القاعدة ونهتم بها، لأن لو مجرد ذكر القاعدة كلنا حافظين قاعدة الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر كلنا عارفينها، والحفظ في الكبر كالكتابة على الماء. قال هذه القاعدة نشأت من أصل قاعدة ربانية موجودة في الكون مسلمة لا شك فيها. يبقى هذه قاعدة لم تأتي من فراغ، القاعدة دي جاءت من قاعدة ربانية موجودة في الكون مسلمة لا شك فيها، وهي أن الصغير يحفظ أكثر من الكبير. طب إيه القاعدة؟ قال الإنسان عندما يولد يكون الحفظ عنده في القمة. ده بيتكلم عن حاجة طبيعية اللي كل واحد فينا بيعيشها، كل إنسان منا يمر بهذه المرحلة، مرحلة الطفولة. حينما يولد الإنسان قال يكون الحفظ عنده في القمة، يعني الحفظ 100% يستطيع أن يحفظ كل شيء. قال لكن فهمه لا شيء، ما بيفهمش، لا يستطيع أن يفهم، لا يستطيع أن يميز. احنا المفروض بنقعد لغاية سن التمييز لغاية 15 سنة لحن حاسب الولد، إلى سن 15 سن البلوغ لا نحاسبه الحساب الدقيق على أفعاله وعلى تصرفاته، إنما نوجه نربي نؤدب نعلم. 15 سنة لغاية ما يوصل 15 سنة. ولذلك نحن نعجب، يعني بعض أولياء الأمور بحكم احتكاكنا الآن يعني بالحضانات بالواحد يرى أمور عجيبة. بعض أولياء الأمور يجي يأخذ الطفل من الحضانة، يجي بعد صلاة الظهر يأخذ الطفل من الحضانة فيقول اندهولي على ابني فلان الفلان، فاللي قاعد على الباب ينده يقول فلان ابن فلان، فالولد يتأخر ينزل بعد 10 دقايق بعد ربع ساعة، فالأب تحت يتعصب ويزعل الواد ده فوق بيعمل ايه، الواد ده ايه ما بيفهمش. ثم يبدأ يلقي باللوم والعتاب على المدرسات وعلى مديرة الحضارة وعلى المسؤولين في المجمع وعلى رئيس الجمهورية، الكل بقى الكل يتحمل هذه المأساة. فنبدأ نهدي فيه برضه ما يقتنعش، يرمي للولد تأخرت ليه يا حبيبي، يقول ما هم بعد ما ندوا على اسمي يا بابا لقيت نفسي مزنوق رحت الحمام. طيب هو ده ولد بيفهم؟ ولد صغير مسكين يعني هيعمل ايه؟ ولد تاني يقول والله يا بابا لما ندوا على اسمي انا كنت نايم وجت الأب صحتني. طيب ولد في منتهى الجمال والبراءة والطفولة بيجاوب على طول الطريقة دي، خلاص الأب ابتدى بعصبيته. فنحن بدورنا كما تعلمنا من مشايخنا وعلمائنا نوجه نقول يا أستاذ حضرتك لا تعامل ولد عنده 4 سنين أو 5 سنين على إنه طالب في الجامعة، على إنه شاب كبير، ده ولد طفل عنده 4 سنين أو 5 سنين لسه ما يعرفش شيء، هتعامله على إنه كبير إزاي؟ إذا نعود إلى كلامنا، أنا أردت أن أضرب هذا المثال لأننا كما قلنا يعني نتعرض لهذا المثال يوميا في حياتنا. طيب قال إذا الولد إذا ولد أو الإنسان حينما يولد يكون الحفظ عنده في القمة، لكنه لا يفهم، ده شيء طبيعي، هتقعد تشرح له هيفهم ايه بقى وانت بتشرح له؟ فهمش يستطيع ان يحفظ كل ما تقول، لكن تشرح هتفتح على نفسك ابواب. وذلك اصلا ملاحظ ان الام او المدرسه اللي بتدرس الاطفال الصغار دول بتوع الحضانه تتهرب دائما من الاسئله، يعني بتلاقي اسئله محرجه او اسئله صعبه فتتهرب منها. كذلك الام في البيت الولد بيجي في سن معين كده ويتسلط عليها، هي داخل المطبخ يدخل وراها يسال كثيرا ما يسال كثيرا ما يناقش، وبعدين تفاجئ الام انه يسال اسئله كبيره فلا تستطيع ان تجيب. ليه؟ او لازم نعرف ليه لا تستطيع ان تجيب، لانها تعلم ان كلامها لن يفهم. هتجاوب هتقول ايه؟ لن يفهم على وجهه الحقيقي. طيب، قال فالفهم قليل جدا في هذه المرحله والحفظ يرتفع جدا. قال وكلما كبر كلما ارتفع الفهم وقل الحفظ. يبدا بقى الانسان يتدرب، كل ما يكبر سنه كل ما الفهم بتاعه يرتفع والحفظ ايه؟ يقل. حاجه معادله كده ماشيه وسط بعض، حفظ عالي والفهم قليل، وهكذا يبدا ده يطلع وده ينزل وسط بعض، هما الاثنين يمشي كده وسط بعض زي كفه الميزان، تحط عليها شيء اعلى من الحجر من الثقل بتاع الميزان فايه؟ فهي تنزل. طب حطيت شيء خفيف الكفه ايه؟ تعلى، وهكذا، او الكفه تنزل وهكذا. طيب، قال حتى يمر بهذه السنوات، سنوات الطفوله والشباب، حتى يصل الى سن العشرين او الى الخامسه والعشرين تقريبا. سن الخامسه والعشرين تقريبا يبدا بقى العمليه تتساوى. قال يتساوى عنده الحفظ والفهم. يعني يبقى احنا نتفق مع انه ايه؟ اتولد الحفظ عنده ايه؟ عالي. عالي جدا. والحفظ ده يبدا يتناقص شيئا فشيئا فشيئا، والفهم يزيد شيئا فشيئا فشيئا، حتى يتساوى الحفظ مع الفهم في سن الكام؟ 25 تقريبا، يتساوى الحفظ والفهم. قال ثم يبدا يقل الحفظ اكثر ويزداد الفهم اكثر. بعد ال 25 يبدا يقل الحفظ ويزداد الفهم. طيب، قال بعدين خلاص هنوصل لمرحله بقى ان الحفظ هيموت، فهل يموت الحفظ اخيرا؟ قال لا، لا يموت الحفظ، لأن حجيرات الدماغ الخاصة والمسؤولة عن الحفظ لا يمكن أن تموت حتى بعد المئة. يعني حتى لو الإنسان وصل أكثر من 100 سنة مش هتموت، وواحد دماغه من جوه هتموت حفظ هيموت؟ لا، لن يموت. قال إذا القانون السائد، قانون بقى الموجود السائد، كلما كبر الإنسان قل الحفظ. كلما كبر الإنسان قل الحفظ. كل ده بقى الحاجة الطبيعية العادية اللي يشترك فيها جميع الناس. قال ولكن ماذا يخرق هذا القانون؟ وكل قانون في الدنيا له ثغرة، له شيء يخرقه، له شيء يخرج عنه، هذا شيء طبيعي. ما الذي يخرق هذا القانون؟ قال هناك شيء اسمه العامل الخارجي. نكتب العبارة دي ونهتم بيها. العامل الخارجي. ايه بقى العامل الخارجي؟ قال اذا وجد هذا العامل الخارجي فانه يضرب جميع القوانين. في حاجه عندنا اسمها العامل الخارجي، اذا وجد في حياتنا، في تحفيظنا، في تدريسنا، في تعليمنا لابنائنا وبناتنا، يضرب جميع القوانين. قال فيصبح الحفظ بعد الاربعين سهلا جدا جدا. هيصبح الحفظ بعد الأربعين سهل جدا جدا، مع ان انت لو كلمت اي واحد عنده 40 سنه يقول لك يا عم خلاص انت بتكلمني في ايه؟ العمليه فاتت وانتهت 40 سنه خلاص يا عم كل سنه وانت طيب. الله، لا، نقول له لا، مش هنسلم لك. نحن عندنا عامل خارجي نحتاج ان نفعله معك. قال فيصبح الحفظ بعد الأربعين سهلا جدا جدا. قال وهناك كتاب اسمه الفضل المبين على من حفظ القرآن بعد الأربعين. يا سلام، واحد عمل كتاب اسمه الفضل المبين على من حفظ القرآن بعد الأربعين. وهنا الدكتور لم يذكر مؤلف هذا الكتاب، وأنا عن نفسي لم أقف على من ألف هذا الكتاب. طيب، قال ما هو هذا العامل الخارجي؟ طب إيه بقى العامل الخارجي اللي إحنا عايزين نعرفه؟ العامل الخارجي قال هو الرغبة. التصميم، الإرادة، العزم، قوة الهمة، الهمة العالية، كل ذا اسم عامل خارجي. ثاني، الرغبة، التصميم، الإرادة، العزم، قوة الهمة، الهمة العالية، كل دول اسمهم من عامل خارجي. ولما نجد رجل كبير في السن معانا في المسجد هنا بيحفظ القرآن، أكيد هذا الرجل عنده هذا العامل الخارجي، عنده رغبة وتصميم وإرادة وعزيمة وقوة همة وهمة عالية. كذلك المرأة المسنة العجوز التي تأتي لتحفظ القرآن في مدرسة القرآن، ما الهدية؟ نفس الكلام، عندها قوة وعزيمة ورغبة وإرادة وتصميم وهمة عالية. قال: إذا وجدت هذا في نفسك فإنه يشعل العزيمة والقوة لتنفيذ ما يريد. هو الإنسان فينا كده، إذا وجد هذا في نفسه فإنه يشعل عزيمته، يشعلها كأن واحد ولع بحاجة. شوفوا، إذا أشعلت النار في شيء كيف أن النار تلتهمه بسرعة، كأن الواحد زي يقولوا إيه كده، أكل المصحف أكل، التهم المصحف التهاما، فعل شيئا عجيبا. ليه؟ لأن عنده عزيمة. قال: وهناك عندي أكثر من 80 اسم حفظ القرآن بعد سن 40 و50 و70. الشيخ الدكتور يقول عنده أسماء لأكثر من 80 واحد ووحدة حفظ القرآن بعد سن 40 و50 و70. وإحنا لو عملنا إحصائية هنقدر نطلع فعلا أسماء لمن حفظ القرآن، مش هنجمعهم في البلد هنا فقط، ولا في المحافظة، ولا في جمهورية مصر العربية، إنما في جميع الأماكن. لو حد لفت وعمل إحصائية سيجد هذا الكلام. على فكرة، بالمناسبة، تأتي إلى المجمع امرأة عجوز كل فترة كده، كل حوالي 3 أسابيع شهر كده، تأتي هنا إلى المجمع لتعطي الفقراء والمساكين بعض الأغراض. هي امرأة بس يعني على قد حالها، لكن جزاها الله خيرا وحفظها، تحاول أن تتصدق. المهم، هذه المرأة عندها كم؟ 80 سنة، يعني إذا تكلمت ما عندهاش أسنان. امرأة مسن عجوز تأتي، الجميع هنا يعرفها، يعني عندها 80 سنة. فذات يوم جاءت هنا ودخلت المجمع، ولما سألتهم عني، يعني أنا كان لسه غريب في إدارة المجمع، لسه جديد عليهم، فسألت مين دوت؟ فقالوا لها فلان، وده إمام المسجد عندنا وكده. قالت: حفظ القرآن؟ قال: حفظ القرآن. فقالت لي: يا شيخ، أنا أمي عندها 120 سنة ولسه عايشة، وأمي حفظت القرآن وهي كبيرة، والآن بتحفظ الأولاد الصغار القرآن، عندها كام؟ 120 سنة. فأنا بصراحة الكلام ما دخلش دماغي. واحد من الإخوة الموجودين جار لهم ويعرفهم معرفة قريبة جدا شخصية، قال لي: فعلا هذه الجدة العجوز كلامها صحيح 100%، فعلا أمها لسه عايشة، هي من قرية من قرى بالبيس، يعني أمها لسه عايشة، وفعلا أمها بتقعد في البيت ويجي لها الأولاد الصغار، هوايتها الحقيقية ورغبتها الأساسية أن تحفظهم القرآن. سبحان الله، دي يعني لولا الحرج والعيب كنا خدنا فريق من الجمعية ورحنا صورناهم كده وعملنا معهم لقاء. فسبحان الله، يعني فين الشباب اللي عنده الهمة العالية؟ احنا هو عمالين عندنا همة عالية في المسجد، عمالين نشرح من أول الدورة، وعندنا 2 فقط من الشباب حضروا، هذه هي الهمة العالية، جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم، والباقيين أعانهم الله على ما هم فيه. هذه هي الهمة العالية. فللأسف الشديد كثير منا فقد هذا الأمر، ما عندوش عزيمة، كل شيء يقول لك حاضر هعمل إن شاء الله سأفعل، وبعد ذلك لا يفعل شيء. إذا نعود إلى العامل الخارجي، فالعامل الخارجي سبب من الأسباب القوية للحفظ ولكسر القاعدة، دي اللي عايزين نفهمها أوي بقى، كسر القاعدة، سنكسر أي قاعدة وأي قانون حتى ولو ولدنا به بهذه القاعدة: التصميم والعزيمة والإرادة والرغبة وقوة الهمة والهمة العالية. قال هناك أمثلة على العامل الخارجي بيديك مثال عشان يقول لك مفيش حاجة اسمها صعبة. زي ما قلنا مفيش حاجة اسمها صعبة، مفيش حاجة اسمها مستحيل، مفيش حاجة اسمها فشل. بيعطي أمثلة، وهذه الأمثلة فعلا واقعية في حياتنا. بيقول: إذا وقفت على رجلك 3 ساعات، يعني واحد وقف على رجلين 3 ساعات، شغال في حاجة، بيعمل حاجة، وقف على رجله 3 ساعات، بيقول هتتعب. صحيح؟ طبعا هتعب، هحس إن رجلي خلاص في الآخر زي ما بيقولوا كده مش شايلاني، هتعب. قال: طب إذا وقفت 4 أو 5 ساعات، ده أنت 3 ساعات وتعبت، طب 4 أو 5 ساعات هتعمل إيه؟ هتتعب أكثر. صحيح؟ لا تستطيع. قال: إذا قلت لك قف 8 ساعات على رجليك، هتقول لي 8 ساعات إيه يا عم؟ إذا كان أنا من 3 ساعات بتعب خالص، 4 و5 بحس إن أنا خلاص هيغمى علي، إن مفيش دم سيصل إلى الدماغ وإنه هقع من طولي. تقول لي 8 ساعات مستحيل. شوف بقى بيقول إيه. قال: إذا ما الذي يدفع مغنيا أن يقف على خشبة المسرح 14 ساعة متتالية وهو يغني؟ تخيلوا مغني وقف على خشبة المسرح 14 ساعة متتالية وهو يغني، ليه؟ عشان ايه؟ قال: ليدخل اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. يا سلام، عمل عملا عظيما عشان في الآخر يتكتب اسمه في موسوعة، ابن فلان ابن فلان المغني المشهور وقف على المسرح 14 ساعة يغني. ده المثال ده عايز يوصل ليه؟ يقول لك اهو، اذا هذا هو العامل الخارجي. عايز يقول لك ان الواحد فينا لو اراد ان يفعل هذا الامر لفعل. طبعا مش في الاغنية بقى، مش هنروح نغني، لا، لو فعل هذا الامر في القرآن وفي الدين وفي التحذير وفي الهمة العالية. الهمة العالية، تعالوا شوفوا انتوا بقى، والله اننا نحكي عن انفسنا وعما يحدث معنا. الواحد فينا كلنا كده، لا نستثني احدا للاسف الشديد، الواحد فينا لو فتح التلفزيون دلوقتي، وخلينا نتكلم في الحاجه اللي ايه اللي معظم الناس مشتركين فيها، لو فتحنا التلفزيون دلوقتي وشاهدنا مثلا برنامج سياسي او حاجه عن البلد، تلاقي نفسك قعدت ساعه واثنين وثلاثه واربعه، وبعدين تقول خلاص بقى انا هقفل غصب عني عشان انام. لكن والله لو انا مش عايز انام مش حق، هقفل بقى عشان انام، هتضيع عليا صلاه الفجر وهيضيع عليا العمل الصباح، هقفل. وتعالوا اتفرجوا بقى علينا يوم الجمعه كلنا، اذا طول الخطيب عن نصف ساعه بعد الصلاه بنجمع توقيعات من 20 واحد في المسجد، ونروح لاداره الجمعيه نقول لهم اتقوا الله فينا خطيب الجمعه اطال الوقت عن نصف ساعه. تخيلوا، انا بتكلم عن مين؟ عن جمعيه انصار السنه، عن الناس المنتسبين الى الجمعيه، عن مسجد التوحيد اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. والله هذه وقائع تحدث معنا. تخيلوا الكلام ده بيحدث معنا احنا اللي احنا بنقول اهل القران واهل الدين، يحدث معنا هذا الكلام. طب اللي بره بقى بيعملوا ايه؟ لما يروحوا بقى يصلوا في المساجد هم ناس عاديين عوام لا يعرفون شيء. طبعا هو بيقعد على القهوه بالثلاث اربع ساعات، بيقعد على مسلسل وقت طويل، بيقعد على الافلام وقت طويل، لكن اذا اراد ان يجلس في خطبه الجمعه يقول لك احنا عايزين امام اكسبريسو ومسجد اكسبريسو بالسريع يصلي بينا ربع ساعه ونتوكل على الله نروح. اكثر من ربع ساعه ما ينفعش. هذه المصيبه، هذا حال الامه الان. نسال الله السلامه والعافيه. بقول لك اهو، انت تستطيع ان تثبت لنفسك انك تقف 8 ساعات على رجليك بدون تعب، لانك يعني عمال تدي نفسك عزيمه وقوه. قال مثال اخر: قصة أم طه التي حفظت القرآن تؤكد ذلك. ويروي لنا هذه القصة بعد ذلك أنه يعني الواحد كيف يقف، كيف يحفظ القرآن في هذا السن، سن كبير وسن قلما يلتفت الناس فيه للحفظ. بيقول هو بيسأل الشيخ سؤال للناس اللي كانت حاضرة مع الدورة، بيقول لهم: إذا عرضت على أحدكم أن يقف 5 ساعات، وبعدها عرضت عليه أن يعطيه 10,000 دولار مقابل أن يقف ساعة إضافية، هل يفعل ولا لا؟ يعني بقول له قف 5 ساعات، بعد 5 ساعات تعب، بقول له طب زودهم كمان ساعة وهديك 10,000 دولار، هيعمل إيه؟ قال: أجاب الحضور: سنقف ساعتين إضافيتين. الساعة لا ساعتين كمان إضافيتي مش هي 10 دولار أنقل. قال أرأيتم هذا هو العامل الخارجي. تحدي الواحد فينا لازم يتحدى نفسه، لازم يتحدى نفسه حتى يحقق النجاح. قال نرجع إلى الموضوع السائد، أن الإنسان إذا حفظ القرآن وهو صغير فقد اختلط بلحمه ودمه. دي جملة جميلة ومهمة، اختلط القرآن بلحمه ودمه. نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء، أن يخالط القرآن لحمنا ودمنا، أن يجري في عروقنا، أن يكون كلامنا وحياتنا كلها بالقرآن. قال كيف ذلك؟ قال أنا أودع القرآن عند حفظه في حجيرات دماغي، بحطه في الدماغ في مكان يسمى الحجيرات، وعندما أكبر تكبر كذلك حجيرات دماغي، تكبر وهي حافظة للقرآن، فيبقى القرآن. قال والسؤال المهم، من أي سن يجب أن يكون التلقين؟ إحنا بقى كلنا تشوقنا للحفظ، وتشوقنا لأن نشجع أبناءنا وبناتنا على الحفظ، نشجع الطلاب اللي بيقولنا على الحفظ. ما إحنا لما نكون مقتنعين بالكلام ومتشجعين في أنفسنا كما قلنا، سنستطيع أن نحفظ ونشجع الأبناء والبنات، الأطفال اللي جايين يحفظوا عشان نحقق المهمة الأساسية. طب إمتى بقى يبدأ سن الحفظ اللي هو سن التلقين؟ يبدأ إمتى؟ قال إذا استطاعت الأم أن تحرص أن تفتح المسجل دائما وجنينها في بطنها في الأشهر الأخيرة فلتفعل. ده بيبدأ قبل الولادة. إيه الكلام العجيب ده؟ الحفظ يبدأ قبل الولادة، لسه الولد ما اتولدش، لسه ما طلعش في الدنيا، لسه الأم حامل في الولد وهو جنين. قال في الأشهر الأخيرة تفتح المسجل وتسمع الولد القرآن. قال وبعد أن يولد الطفل دائما أسمعيه القرآن الكريم، دائما يسمع القرآن الكريم. قال اجعليه يراك تقرئين القرآن الكريم تذكرين الله تعالى. الولد وهو لسه في اللفة يبقى عينيه شايفة أن أنت بتقرأي القرآن دائما تذكرين الله تعالى. قال ستجدين النتيجة طيبة بإذن الله تعالى، ولكن احذري احذري أختي المؤمنة أن تقهريه قهرا، ففكرة الإجبار خاطئة تماما. الكلام ده كله تحبيب، بحببه أنه يحفظ، بحببه في القرآن بدون إجبار بدون إكراه. ليه؟ قال فكرة الإجبار خاطئة تماما. لنأخذ هذا المثال، قال أنا معي قطعة من الحلوى لذيذة جدا جدا، قطعة من الحلويات ولا الشوكولاتة لذيذة، وهي من النوع الفاخر الغالي الثمن، يعني نوعها فخر، مش حلويات عادية اللي الناس كلها بتاكلها، لا دي مميزة. قال ثم جئت من خلف ابني وفاجأته وقلت له افتح فمك لأضع الحلوى فيه، يعني جئت من وراه قلت له افتح بقك على طول يلا لأضع الحلوى فيه. قال ماذا تتوقعون أن يفعل؟ أول حركة يتراجع ويغلق فمه على طول. لما تيجي تقول افتح بقك عشان أحط لك الحاجة مش هيقوى، إنه حاسس إن أنت هتأكلها له بالإيه؟ بالغصب بالعافية، حتى ولو كانت حلوى وطعمها لذيذ. قال سيغلق فمه ويتراجع، لا يستقبل، ولا بد أن يعمل حركة معاكسة لما نتوقع منه. قال فالقاعدة هي لا تضع قطعة الحلوى مباشرة في فم الطفل، لا تضع قطعة الحلوى مباشرة في فم الطفل، يعني لا تدفع طفلك إلى حب العلم الصدق الخلق الطيب، لا تأمره بهذا أولا، لكن حببه إليه. يبقى أنا ما عدش أقول له إيه؟ اتعلم، خليك صادق، تخلق الخلق الطيب، اعمل، سوي، افعل، لا تفعل. قال لا تأمره بهذا أولا، لكن حببه إليه، لا تضعها مباشرة في فمه الحلوى، وإنما أمامه شوقه إليها تشويقا. يبقى لازم يشتغل الحال على مبدأ كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام، ما بال أقوام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشوق الناس بهذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوال أقوام يقولون كذا وكذا. الشيخ نفسه الدكتور نفسه يقول لقد وقعت أنا في هذا الخطأ. يعني شوف، ودي فضيلة أن الإنسان منا يعترف أنه يخطئ، الخطأ والاعتذار عن الخطأ من شيمة الكبار ومن شيمة العقلاء. فالشيخ بيقول أنا نفسي وقعت في هذا الخطأ، كان عندي شريط كسد وكنت أرغب من قلبي أن يسمعه ابني عاصم في السيارة. عنده ابنه عاصم وبيركب معاه السيارة يروح ويجي معاه، وهو مع شريط القرآن نفسه ابنه يسمعه. قال وفي الطريق إلى المدرسة وفي السيارة قلت له اسمع هذا الشريط يا عاصم، وأنا في الطريق أقول له اسمع الشريط ده. قال الذي حدث أنه بدأ يقرأ اللوحات التي على جانب الطريق، في على جانب الطريق دائما لوحات إرشادية، ممنوع الوقوف، ممنوع الدخول، السرعة لا تزيد عن 80، قد ببطء أو القيادة ببطء تصل إلى أهلك مسرعا، وهكذا لوحات إرشادية. طنشه، يعني هو طنش أبوه عشان بيقول له اسمع الشريط ده، وبدأ ماذا يفعل؟ يقرأ اللوحات الجانبية على الطريق. قال ويشغل نفسه، وأنا أقول له يا عاصم اسمع، يا عاصم اسمع، وهو يشغل نفسه ويتعمد ذلك، وأنا كنت حريصا على أن يسمع الشريط. وبعد ذلك صرخت وقلت له يا بابا هذا شريط قرآن اسمعه. يعني أنا بقى في الآخر زهقت فتعصبت عليه، قلت له اسمع يا بابا شريط القرآن ده، اسمع يا ابني شريط القرآن ده. قال ثم التفت لخطئي، عرفت بقى ساعتها أنا إيه أخطأت، إنني أريد أن أسمعه الشريط بطريقة إيه خاطئة، هو القرآن وحش؟ لا مستحيل، القرآن كلام الله جميل تحبه النفس وتألفه، لكن ما تسمعوش بالعافية. قال فلم يسمع الشريط. بعد فترة حملت معي شريط آخر ولم أتكلم، فسألني ما هذا؟ قلت له القرآن يا بني هذا شريط قرآن. قال يا بابا ما هذا الشريط؟ قلت له بعدين تعرف، يعني عايز يعرف تفاصيل بقى شريط قرآن، طب لمين؟ طب بيقرأ فيه سورة ايه؟ عايز يعرف بقى تفاصيل. قال قلت له بعدين 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 هتعرف، كأني مثلا بقول له لما تكبر هتعرف، بشوقه. قال فركبنا السيارة، فقال عاصم يا بابا أضع الشريط في المسجل، يعني أحط الشريط عشان نسمع؟ قال له لا لا ما تحطوش بعدين هتعرف. فبدأ الولد الفضول، كلنا عندنا فضول. قال أوصلته إلى المدرسة وعنده ملف مفتوح وهو يفكر به، عمال يفكر بقى الشريط ده مين؟ إيه القرآن الموجود في الشريط؟ صوته طب حلو ولا وحش؟ يبدأ بقى مع نفسه يفكر. قال افتحوا ملفات عند أبنائكم واتركوهم يفكرون، افتح بقى الملفات دي عند الأولاد وسيبهم يفكرون، قولوا لهم مثلا ماذا فعلت حليمة السعدية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكملوا الشرح، يعني اديله حتة وعلقوا كده ما تكملوش الشرح، لا تكمل الشرح، خليه يفكر ويعيش في الخيال حتى يأتي بعد ذلك ويطلب منك أن تكمل إيه؟ قصة. يقول لك أنت بدأت قصة وما كملتهاش، هو عمال يفكر فيها مع نفسه. بعد ما روح يعني حينما يأوي إلى الفراش عند النوم عمال يفكر. قال وكذلك في الحلقة القرآنية افتح للطلاب ملف واتركهم يفكرون فيه. يبقى ده الربط المهم اللي بيربطه المدرس للطالب، افتح له ملف وسيبه يفكر فيه. مثلا أسأله سؤال في القرآن تشويقي عشان اللي يعرف يجاوب على السؤال ده يجي بكرة يقول، فأنا فتحت له ملف، مش مثلا إيه أنا قرأ النهاردة الدرس والمراجعة وبعدين مشي وخلصت القصة على كده، لا هو بعد ما يسمع جاءت كلمة غريبة شوية في القرآن فأسأله، أقول له مثلا الكلمة دي اسمها إيه؟ معناها إيه؟ خلاص يروح الولد في البيت يفكر، هيجي تاني يوم متشوق ما عرفش المعنى هيسألك دي معناها ايه، هتقول له وهكذا. طيب الصورة اللي انت هتبدأ فيها بعد كده هذه صورة كذا، ومثلا الصورة دي مدنية وعدد اياتها كذا، خلاص تديله ممكن نص المعلومة ونسيب الباقي، خليه تاني يوم يجي متشوق لمعرفة بقية الايه المعلومة وهكذا. قال افتحوا في الحلقة القرآنية للطلاب ملف واتركهم يفكرون فيه. المهم قال ما فتحت الشريط، يعني بيرجع بها القصة ابنه، رجعت إليه بعد الظهر ركب السيارة وقلت قد فتحت الشريط، وهو لطفل قارئ أندونيسي يقرأ وصوته جميل جدا يقرأ القرآن، وبعده بثواني أغلقت المسجل، يعني خلاه يقرأ أي في ثلاثة بعدين أقفل المسجل. قال الولد بص لي ابني، بص لي، قال لي يا بابا قفلت المسجل ليه؟ قال له بعدين بعدين، انت النهارده عامل ايه في المدرسه؟ اخبارك ايه؟ خدت ايه مع المدرسين؟ دروسك عامله ايه؟ قال وبدات اشغله وهو يجيب بسرعه، عمال يجاوب على اسئلتي بسرعه ويلح علي ان افتح الشريط وانا اشغله حتى تعلق قلبه بالشريط، وبعد ذلك اسمعته اياه واعجبه، ثم استاذنني ان ياخذه معه الى البيت ليؤمنه. خلاص بقى بدا معنا مرحله التشويق شوية 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 لغاية لما وصل للقمة للذروة، لما الولد نفسه طلب منه انه خلاص لازم ايه يسمع الشريط بالكامل حتى يتأثر بهذا الشريط. دي طريقة جميلة، طريقة طيبة في تحبيب الناس في القرآن وفي تحبيبهم للحفظ والمراجعة وتشويقهم إلى كتاب الله عز وجل. طيب، قول جرب أنك تجبر ابنك على شيء معين، وفي اليوم التالي جرب أن تشوقه لنفس الشيء بطريقة التحبيب والترغيب، وسترى النتيجة. الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، والحفظ في الكبر ممكن إذا وجد الحافز والعامل على ذلك. ممكن الحفظ في الكبر ممكن إذا وجد الحافز والعامل على ذلك. قال في السودان كنت أتكلم عن الذين حفظوا القرآن الكريم بعد الأربعين، فقالوا الآن هنا يوجد الشيخ مكين، واحد اسمه الشيخ مكين حافظ القرآن الكريم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. تخيلوا بقى، واحد كبير في السن، الشيخ الدكتور دوت كان في السودان، ذهب إلى السودان ويتكلم عن الموضوع دوت، فقالوا هنا في واحد كبير في السن ولا بيعرف يقرأ ولا يكتب وهو حافظ القرآن. قال فناديته وقال لي اسأل أي سؤال واقرأ أي آية وأخطأ أي خطأ وأنا أكتشف لك ذلك. يعني تخيلوا بقى الشيخ دوت الكبير يتحدى هذا الدكتور، بيقول له كده اسألني أي سؤال في القرآن واقرأ أي آية وأخطأ أي خطأ وأنا أكتشف لك ذلك. قال والله الدكتور، بيقول والله أنا ارتبكت، كيف أخطئ بالآية؟ يعني إزاي أقرأ الآية وأغلط فيها وهو يرجع يصحح الخطأ؟ قال فطلبت من شخص جالس أن يعطيه آية، واحد من الحاضرين، قلت له اديله آية يمتحن فيها، فقرأها وأخطأ فيها. فأخذ الشيخ مكين يبين له الخطأ والأحكام. قلت له ما شاء الله عليك، يعني إيه اللي أنت فيه ده؟ يعني حاجة معجزة لي، احكي لنا قصتك. قال أنا نظرت إلى نفسي وقلت يا مكين كيف تأتي يوم القيامة وأنت مليء بالذنوب؟ أنا بصيت لنفسي وقفة محاسبة، ودي مطلوب إن إحنا كلنا نقف مع أنفسنا فيها، وقفة محاسبة، بيسأل نفسه يا مكين كيف تأتي يوم القيامة وأنت مليء بالذنوب؟ قال فذهبت إلى المسجد وجلست مع حلقة الأطفال، ما تكبرش، لا لا، قاعد مع الأطفال الصغار، وبدأت أردد معهم وأسمعهم، وبقيت على ذلك حتى حفظت القرآن الكريم كاملا. يا الله، ما يأس، لم يعجز، استعن بالله ولا تعجز. قال تصوروا وبعد 60 سنة وبإتقان يحفظ القرآن. قال والقصص عديدة في هذا الموضوع. خلي بالكم لو تلاحظوا أن الرجل بيجيب لنا دائما أسئلة واقعية، مش بس أسئلة السلف والصحابة، لا لا، دائما يأتينا بأمثلة واقعية وبقصص واقعي حتى نعرف أن الأمر ليس صعبا وإنما الأمر يسير، ويسير جدا. طيب، هذه هي القاعدة الثانية. نكمل بعد ذلك القاعدة الثالثة والتي بعدها غدا إن شاء الله. يعني اليوم نكتفي بهذا القدر، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. شكر الله لكم حسن سماعكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال؟ عندك سؤال يا محمد؟ ماشي. هل يجوز أن نسمع الأطفال الصغار قنوات أغاني الأطفال؟ لا طبعا. نحن نقول الطفل فرصة أن قلبه فارغ من أي شيء، فنحن نحفظه القرآن. الطفل الصغير نملأ قلبه بإيه؟ بالقرآن. وكلام الله عز وجل والألحان لا تجتمعان في قلب مسلم. ما فيش واحد حفظ القرآن وحفظ الألحان والأغاني اللي موجودة دي كلها. إنما الأطفال اللي بيحفظوا الأغاني دي من صغرهم ينشأون على ذلك ولا يستطيعون بعد ذلك حفظ القرآن، لأنهم امتلأت قلوبهم بالمعاصي. نسأل الله السلامة والعافية.